أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في ذكرى ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله المتزامنة مع ولادة رئيس المذهب الإمام الصادق صلوات الله عليه، نتحدث بحديث يغاير السياق العام الفقهي. أرجو من الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وينفع المؤمنين. الذي يتابع المصادر التاريخية والروائية وعموم المصنفات في الشخصيات العظيمة التي وردت في أجيال البشر، يكاد يقطع ويجزم بأن أعظم شخصية جذبت عقول العباقرة وكبار العلماء والمفكرين والحكماء والساسة والزعماء هي شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الوثائق موجودة وتؤكد هذه الحقيقة. المصنفات التي كتبت عن شخصيته، عن تحليل سيرته وسياسته صلى الله عليه وآله، من مؤلفين ومن باحثين ومفكرين على مستوى الدراسات الأكاديمية أو على مستوى المصنفات والمؤلفات المختلفة، من أناس يختلفون في المذاهب، يختلفون في الاعتقادات والأفكار، ما لو أمكن جمعه لشكل مكتبة عظيمة عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله. هذه حقيقة واقعة، شخصية أذعن لها الأنبياء والأوصياء والحكماء والعقلاء والعلماء من مختلف الاتجاهات، من مختلف المذاهب. الشخصية الأولى الفريدة في هذا الوجود هي شخصية النبي صلى الله عليه وآله. ولادته أشرف ولادة منذ آدم إلى الخاتم، إلى زمان الظهور صلوات الله عليه، أشرف ولادة وقعت في هذه الأرض، على هذه الأرض، هي ولادة النبي صلى الله عليه وآله. والتعاليم والإرشادات والتوجيهات التي سرت على هذه الأرض، نظمت شؤون البشر، هي أشرف تعليمات وأرقى إرشادات جاءت بها شرائع سماوية أو شرائع أرضية، هي شريعة النبي صلى الله عليه وآله. هذه المكانة والعظمة لرسول الله صلى الله عليه وآله مما يؤسف له أن المسلمين الذين يؤمنون به ويتبعونه لا يعطونها حق ما تستحق. هذه الولادة الميمونة المباركة في الوجود، المسلمون ربما يعطون لرؤسائهم وملوكهم وأدبائهم وساستهم من الاهتمام والاحتفاء أكثر مما يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أمر مؤسف جدا. الآن يتزامن ذكرى المولد النبوي الشريف مع ولادة السيد المسيح عليه السلام. العالم يقوم ويضج بالاحتفالات لولادة السيد المسيح، وبعض المسلمين أيضا يهتمون بهذا وينفقون لأجله المال ويقيمون الاحتفالات، بينما لا يهتمون بولادة النبي صلى الله عليه وآله، مع أن السيد المسيح هو تلميذ عند رسول الله صلى الله عليه وآله، بل لم يكن يصل إلى مقام النبوة ومقام الرسالة إلا بإيمانه برسول الله وإذعانه لإمامته والولاية لعترته. لو التفت العالم اليوم لا سيما المسيح وكذلك المسلمون، لو التفتوا إلى هذه الحقيقة لتمكنوا أن ينقذوا العالم، وهذه حقيقة مو مبالغ فيها، بتضييعهم لهذه الشخصية العظيمة ضيعوا أنفسهم وضيعوا العالم. هذه كانت مقدمة. ألفت النظر إلى حقيقتين. الحقيقة الأولى أن في ولادة النبي صلى الله عليه وآله حدثت جملة من الحوادث الكونية، حوادث كبيرة ما اختصت بمكة، وإنما أثرها ظهر في فارس عند كسرى، انهز أيوان كسرى وسقطت بعض الشرف، بعض الغرف سقطت منه، سقوط قصر لمثل كسرى بما له من قدرة ومن عظمة هذا أمر ليس بسهل. منها انطفاء نار فارس التي كان المجوس يعبدونها ويؤلهونها، ومنها سقوط الأصنام التي وضعت في الكعبة سقطت على وجوهها، وخرج معه صلى الله عليه وآله نور أضاء مساحة واسعة جدا من أرض الجزيرة الشاسعة، إلى غير ذلك من الآيات الكونية التي تحدث عنها المؤرخون، وهي مسلمة حتى في رواياتنا أيضا واردة. الوجه في ظهور هذه الآيات متزامنة مع ولادة النبي صلى الله عليه وآله إلى ماذا يعود؟ هذه مسألة ينبغي الوقوف عندها. هناك عدة غايات ربانية إلهية في تزامن الآيات مع ولادة النبي صلى الله عليه وآله، نذكر فقط غايتين. الغاية الأولى، لاحظوا هذه الآيات لدى تصنيفها آيات وقعت وظهرت عند نوعين من البشر، نوع يمتلكون حضارة كبيرة، ونوع عندهم أديان وشرائع. حضارة فارس حضارة كبيرة ظهرت فيها هذه المعجزة أو هذه الكرامة، والعرب أيضا كانوا يمتازون بأنهم لهم ارتقاء وتفوق على سائر الأقوام، لهم حضارة خاصة بهم وإن كانوا من ناحية المعتقدات هم على جاهلية، إلا أنهم لهم سيادة، لهم حكومة كانت على سائر الأقوام في الجزيرة، والمجوس كانت لهم شرائع، لهم التزامات، لهم قوانين، ولهم إله يعبدونه. هذه الآيات ظهرت هناك لأجل إلفات أنظارهم إلى مسألة. لو تأملوا، لو تفكروا لبلغوا الغاية، بلغوا الحق. كسرى وإيوان كسرى يهتز وتسقط الشرف وحده من دون حتى البيوت الضعيفة المجعولة في مكانه، السقوف الضعيفة، البيوت الضعيفة المتهالكة ما سقطت، سقط من إيوان كسرى الشرف والغرف. هؤلاء كانوا أهل عقل، أهل فكر، هذا يلفت نظرهم إلى شيء ما. في الكعبة الأصنام وحدها سقطت على وجوهها، باقي الأشياء الموضوعة ما سقطت، فقط الأصنام سقطت. نار المجوس انطفأت بالرغم من أنهم كانوا يحرسونها ويوظفون لها السدن والخدم وينفقون عليها المال ويضعون عليها الحراس، انطفأت في حين النيران في البيوت ما انطفأت. هذا أمر لأهل العقل يوجب الالتفات، يوجب الانتباه، أنه هذا الحدث شنو؟ شنو هو السر؟ شنو هو السبب؟ وهذا النوع من هزة الضمير، نوع من هزة الفكر، من هزة العقول والقلوب للتفكير، وبه تتم الحجة على الناس. الغاية الثانية أن هذه الحوادث حينما تحدث تلفت انتباه الناس إلى ولادة عظيمة نادرة في هذا العالم، سوف يحصل بها تحول كبير. هذا كان معروفا لدى الأقوام السابقة، خصوصا ممن له شريعة سماوية كاليهودية والنصرانية، أو ممن سمع من الشرايع السابقة، لأن في الغالب لدى ولادة الأنبياء والأولياء تحدث حوادث غريبة، مثل ولادة موسى، ولادة عيسى كما تحدث القرآن عن ذلك. فملازمة هذا الحدث الغريب يكشف عن وجود ولادة ليست كسائر الولادات، ولادة أعظم من كل الولادات، سوف ينقضي فيها على حقبة من الزمان ويفتتح العالم حقبة جديدة من الزمان، تحول راح يصير في العالم، وهذا التحول على يد شخص عظيم كرسول الله صلى الله عليه وآله. هاي الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، علماء الاجتماع يقولون لو أردت أن تعرف شخصا اعرفه من كان وماذا فعل، هذه هي قاعدة التقويم والتقييم، اعرفه من هو وماذا فعل. الروايات المباركة عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله أشارت بعض الشيء إلى مكانته، وإلا مكانته مما تقصر عنه العقول، تحير فيها العقول، لكن بالمقدار الذي يمكن أن يدركه البشر وردت بعض الإشارات في الروايات الشريفة، ولا نريد أن نقف عنده لأنه أيضا يطول بنا المقام، وإنما نتكلم في ماذا فعل. الخصوصية الثانية، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله حتى جذب عقول العالم، وولادته أشرف ولادة في هذا الوجود. طبعا الكلام عن هذا يستحق بحث طويل ومحاضرات كثيرة، لكن فقط من باب الإلفات إلى بعض النكات، لأنكم من أهل العلم والفضل تبعد امسكوا الخيط وتابعوا المطلب. لعل من أشرف بل أشرف الكلمات التي وردت في مقام التعبد والعبادة إلى الله عز وجل التسبيحات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه التسبيحات المباركة النبي أضافها في الصلاة الرباعية والثلاثية بإضافة الركعتين في الرباعية والركعة في الثلاثية، لأن الزيادة في الركعتين هي نافلة النبي في الرباعية وكذلك في المغرب، كما في الروايات الشريفة الله عز وجل جعل ركعتين ركعتين الصلاة والنبي أضاف عليها بالتسبيحات. كلمة واحدة من هذه التسبيحات هي سبحان الله، هذه الكلمة هي اللي نقف عندها في هذا اليوم. واضح أن التسبيح يعني التنزيه، لولا وجود النبي صلى الله عليه وآله ولولا معرفة النبي وعبادة النبي لضاع العالم بالجهل والخرافة في العقيدة، كان العالم مجسمة مشبهة، كان العالم مشركا مجسما مشبها لا يعرف الله عز وجل، لا يعرف الله. لكن هذه الكلمة من الجلال والعظمة أوصلت العالم، كل العالم أوصلته إلى الغاية في المعرفة والعبادة، تنزيه الخالق من الشوائب، التنزيه. بهذه الكلمة جملة مضاف ومضاف إليه سبحان الله ارتبط الخالق بالمخلوق، ارتبط المخلوق بالخالق، لولاه لم يكن ذلك الارتباط. ولذلك فضل هذه الكلمة لا ندركها نحن، وإنما أشارت إليها الروايات، في الروايات ورد هذا المعنى عنها التسبيح. الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في معنى سبحان الله شنو يقول؟ هكذا: هو تعظيم جلال الله عز وجل وتنزيهه، عن ما قاله كل مشرك، تنزيهه عما يقوله كل مشرك أو قاله كل مشرك. فإذا قالها العبد صلى عليه كل ملك. لأن الملك يدرك هذه الحقيقة، شنو مفاد سبحان الله؟ نحن عقولنا تقصر. أمثال سليمان سلام الله عليه يدرك هذه الحقيقة. وارد في الرواية أنه مر بمزارع بهيبته وجلالته وهيئته الملوكية، فالمزارع قال: لقد بلغ ملك آل داود عظيما. قال هكذا المزارع قال، فالريح أوصلت مقولته إلى أذن سليمان. سليمان قال هكذا. قال: لتسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير مما أوتي آل داود. تسبيحة واحدة يقبلها الله خير مما أوتي آل داود. ما أوتي آل داود ملك لا ينبغي لأحد من بعده كما قال سليمان سلام الله عليه. لكن عند سليمان تسبيحة واحدة، كل هذا الملك العظيم لا يسوى شيء. هذه التسبيحة هي التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا التنزيه، هذا التشريف، هذا التوحيد. هكذا تسبيحة واحدة. الأنبياء الشرائع كلها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وآله، الأنبياء كلهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وآله، لأن التسبيح هي بداية إنسانية الإنسان، بداية إنسانية الإنسان، وهي كمال عقله، لولا كان خرافيا، كان مجسما مشبها. هذه الحقيقة اللي يدركها بعض منها، يدركها بعض كبار العقول في البشر، أمثال الشيخ الوفيد، السيد المرتضى، أمثال ابن سينا، الخاجة الطوسي، بل حتى الأنبياء والأوصياء والأولياء، هذه الحقيقة لا يبلغون مداها إلا بواسطته صلى الله عليه وسلم، إلا بواسطته. وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كلام له يقول هكذا، لاحظوا نص الكلام: إلى أن بعث الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وآله رسولا، بعثه رسولا لإنجاز عدته وتمام نبوته، مأخوذا على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، مشهورة بينهم، معروفة سماته، كريما ميلاده، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة. هاي نفس الواقع اللي كان ذاك الزمان، هذا الزمان موجود، ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطوائف متشتتة بين، لاحظوا، بين مشبه لله بخلقه، يشبهون الله عز وجل، أو ملحد في اسمه، ملحد، أو مشير إلى غيره، هذا اللي يعبد المال ويعبد السلطة ويعبد الحكم ويعبد، مشير إلى غيره. فهداهم به من الضلالة وأنقذهم بمكانه من الجهالة. إذن هذا شيء من إنجاز نبينا صلوات الله عليه، أنه علم الناس التنزيه والتسبيح، علمهم، مو إن لكل البشر من آدم إلى الخاتم، لولاه ما عرف التسبيح والتنزيه، لا عرف الباري عز وجل ولا عرفت عبادته ولا تسبيحه وتنزيهه، بل لولاه ما وجد هذا الوجود، لأن بهذا التسبيح ارتبط المخلوق بالخالق. هذا شيء من الإنجاز، شيء من الإنجاز بمقدار ما نحن ندرك، والكلام فيه كثير ولكن الوقت قصير وقد بلغ مدى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بنبينا صلى الله عليه وآله، وأن يوفقنا للقيام بخدمته وأداء حقوقه إليه، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.